الحمد لله وصلى الله على عبده المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه وعلى أنبياء الله ورسله وملائكته المقربين وعباده الصالحين وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإن في تأمل القصص الحق لنهتدي إلى الحق ولنثبت على قدم الحق، نتأمل ما يقص الله علينا في شان أبينا آدم وهبوطه وخروجه إلى هذه الأرض التي نحن عليها والتي كان منها مبدأ تكوين جسده، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا. وفيه إشارة إلى النزول وبالهبوط الذي هو من أعلى إلى أسفل، وفيه أيضا تعليم للثبات على مسلك التذلل والخضوع لله جل جلاله. قلنا اهبطوا منها جميعا، إذا جاء الضمير بالجمع فيلاحظ خطاب آدم وحواء ومن ياتي منهما ومن يتسلسل منهما، وفي آية خاطب الاثنين الأب والأم فقال اهبطا منها جميعا. يقول تعالى: قل نهبطوا منها جميعا، أي إلى الأرض. فكان كما جاءنا في الحديث خلق آدم في يوم جمعة ودخوله الجنة في يوم جمعة، اسكن أنت وزوجك الجنة، وكان خروجه إلى الأرض أيضا، وكانت التوبة عليه في يوم الجمعة، صح ذلك في الحديث، وتبين أنه يعلق بالأيام أثر مما يحدث فيها ويكون، وأنها قد تتشرف بشيء من تلك الحوادث التي تحدث خلالها، إنه يوم تاب الله فيه على آدم، إنه يوم خلق الله فيه آدم، إنه يوم أدخله الله فيه الجنة، إنه هكذا كما قالت اليهود لرسول الله عن يوم عاشوراء: إنه يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون وقوم، قال أنا أحق بموسى منكم، وفي لفظ نحن أحق بموسى منكم أي معشر المؤمنين، فصامه وأمر بصيامه. يقول تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا. هبط آدم عليه السلام، وتدل الروايات أن هبوطه كان بأرض الهند، وأن حواء كانت بجدة، والقصد أخذ العبرة من أنهم هبطوا إلى الموضع الذي هيأهم الله وهيأه لهم لقيامهم بالخلافة فيه وأداء الدور الذي خلقوا من أجله، وقد تعلموا وقد عرفوا وقد أدركوا وتهيأوا لهذه الخلافة، أهبطوا إلى الأرض. قال الله تعالى في بيان المهمة في الأرض أن الأمر قائم على هدى ياتي منه، أي منهاج يشرعه تعالى يضبط الحركة في الحياة ويقومها ويعدلها، يجنب الإنسان الآفات والأضرار وما ينتج من سوء تصرفه وما توقعه فيه شر طبعه وهواه. قال: فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى منهاج أقيم فيه الأوامر والنواهي وأجعل الأوامر محاطة بسياج من المستحبات والمندوبات والسنن، كما أجعل المحرم والنواهي محاطة بسياج من المكروهات والشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه جنبنا الله المحارم. يقول: فإما يأتينكم مني هدى منهاج أهديكم به، يأتينكم مني هدى منهاج تعلمون به طريق رشدكم وفلاحكم وفوزكم، وتتجنبون به ما يوقعكم في الضر العاجل والآجل وفي الشقاء العاجل والآجل. فإما يأتينكم مني هدى، قال مني لنضع في الحساب والميزان أنه كل ما يضع الناس لأنفسهم من مناهج فوليدة لعقولهم وأفكارهم مما توصلوا إليه، فلا بد أن يصحبها القصور والضعف والعجز. لكن مني شرع الله تبارك وتعالى، بهذا نتعلم مكانة الشرع ومنزلة الشرع، أنه ليس مطروحا لمجهر التفكير البشري القاصر، وأي مجهر هذا، ولكنه شان ألوهية أحاطت بكل شيء علما، حقها أن تقابل بسمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون، وفي قراءة أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وهذا حق يجب أن ندركه من الحق ومن قصص الحق، أنه لا مجال للمقارنة بين ما جاء من عند الله الخالق وبين مناهج وأنظمة يبتكرها الخلق بما خلق الله فيهم وأودعهم إياه من فهم أو علم أو حكمة أو فكر أو عقل أو نظر، مهما كان منهم. فوليد البشر فيه ضعف البشر الحادث الذي لم يكن موجودا والزائل بعد أن كان موجودا، كيف يقاس به؟ منهج من عند الله تبارك وتعالى في علا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن بعض ما يطرح بأسلوب ينزع عن الإنسان حقيقة إيمانه بالله تعالى ليضع صنم العقل مكان الإله، ثم يريد أن يحكم به على الخلق وعلى الخالق، فقد استكبر هذا في نفسه وعتى عتوا كبيرا وجاوز الحد في مهمة العقل. فما مثله إلا من يجاوز الحد في مهمة النظر ليحمله أن يرى كل شيء وأن ينظر من وراء الأستار ولا يقدر على ذلك، أو أن يقف عند حدود ما رآه بصره هو، فلا يستطيع أن يستقر في حياته على عيش حميد حتى يأخذ ما لم يهتدي إليه بصره. ألا وإن لكل حاسة مجال في الحياة وحدود محدودة، والعقل من الحواس التي آتانا والمعطيات التي أعطانا إلهنا وبارئنا جل جلاله، ومهمتها الكبرى أن نعقل حقيقة خلقنا وإيجادنا ونعقل بها خطاب ربنا، نعقل بها أمر ربنا جل جلاله وتعالى في علاه ووحيه وتنزيله. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي، من هاجي الذي ارتضيته، فمن تبع هداي. وشاءت حكمة الله أن يكون هذا الهدى والمنهاج مارا بمراحل، من بداية خلق آدم ونشأته وبنيه الأول إلى أن ختمت الرسالات والنبوات بسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو هدى واحد ومنهاج من الله واحد، مر بمراحل يكون في كل مرحلة ما هو الأنسب لتلك المرحلة في هذا المنهج. ومن هنا جاء النسخ في الشرائع حتى ختم الله النبوة والرسالة بالمنهج التام الكامل الشامل الباقي إلى يوم القيامة، الصالح المصلح لكل ظرف ولكل زمان ولكل مكان ولكل مستوى ولكل فئة ولكل عقلية ولكل درجة من درجات الخلق، من صنع رب الخلق، من عند خالق الخلق جل جلاله وتعالى في علاه. فمن اتبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول إن الذين استندوا إلى جلالي وعظمتي وأنا رب كل شيء بحسن امتثالهم لأمري لا ينبغي أن ينازلهم خوف ولا حزن. أي كل ما يخاف منهم أن يقع من المحذور، كل ما يحزن عليه أن يفوت من المطلوب والمحبوب، لا يحوم حول ساحة من اتبع منهج الله. فمتبع هدى الله جل جلاله لا يكون من الأقضية والأقدار إلا ما فيه عزه وكرامته ورفعته، وإن ظهر بمظهر شدة أو بمظهر مصيبة أو بمظهر بلية نزلت به، فإن وراءها عجائب من رفعته وكرامته وعزته ومثوبته، ودفع أسوى عنه لا تخطر على بال. وإلى معنى من ذلك يشير الحديث الشريف: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. يقول: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنهم بامتثال الأمر يجتنبون موجبات الضرر ووقوع الشر، فإنهم بعيدون عن المخالفة، بعيدون عن الإيذاء، بعيدون عن الاعتداء، بعيدون عن التطاول على حقوق الغير بواسطة قيامهم بمنهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. والقائم بهذا المنهج يامن ويامن ما حواليه به ومنه، لأنه على مسلك لا يقابل فيه السيئة بالسيئة ولا العدوان بالعدوان، ولكن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وهذا المنهج يجعله لو وقعت منه الهفوة تدارك وتاب ورجع، وهذا وجه من وجوه نعمة التوبة. ولو لم تكن التوبة مفتوح بابها من قبل الحق، لكان كل من أذنب ذنبا فعلم أن لا توبة له تمادى في ذلك الذنب وأضاف إليه ذنبا آخر، فأتعب نفسه وأتعب من حواليه بما يحصل منه ويصدر من مشاكل كثيرة. لكن لئلا يتمادى الناس في ذنوبهم ولا يسترسلوا في ما يضرهم ويضر سواهم، فتح باب التوبة، فكان نعمة نعمة على التائب وعلى غيره من الناس. وربما كان فيه من أوجه النعمة على الأتقياء المؤمنين أنهم لو أغلق باب التوبة أمام العصاة لعاثوا في الأرض فسادا، وكانت المشقة عليهم بتوجيههم بإرشادهم بمعاناة ما يصدر منهم بتحمل أذاهم، فإنهم الذين يقابلون الأذى بالإحسان. فكان من رحمة الله أن فتح باب التوبة، ونعم التواب الرحيم جل جلاله. فمن اتبع هداي، وفي هذا الهدى الرجعة عن الذنوب إلى غفارها، في هذا الهدى التذكر والتبصر السريع عند الوقوع في الزلة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. مدحهم بعد أن أذنبوا وعصوا لكنهم تابوا وصدقوا، فقال نعم أجر العاملين جل جلاله وتعالى في علاه. بل كما جاءنا في الحديث أن العابد الذي عبد الله واستمر في العبادة 100 سنة و2 و3 إلى 60 إلى 100 سنة إلى 200 إلى 300 إلى 400 إلى 500 سنة 500 سنة، ثم إذا كان في القيامة قال أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول يا ربي وعملي، يقال فيقول حاسبوه على عمله، يحاسب على نعمة البصر فتفنى جميع أعماله مدة 500 عام. يقولون يا ربنا فنيت أعماله مقابل نعمة البصر ولم يتم تتم بعد، فخذوه إلى النار. فإذا تبادره الملائكة الأخذ قال يا رب أدخلنا الجنة برحمتك، فيقول الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي ونعم العبد عبدي. ثناء من الله تبارك وتعالى على شيء منه معطى ومنه موت، والفضل له فيه جل جلاله وتعالى في علاه ما أكرمه وما أرحمه. فمن اتبع هداي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما ينازلهم من الخوف فهو الخوف القصير الطبيعي السريع الزوالي الذي لا تعقبه العاقبة الوخيمة ولا السيئة أبدا، وكذلك ما نازلهم من حزن تدرك فيه وكان حزنا قصيرا زائلا. لكن الخوف والحزن على من خالف أمر الله فأصر على ذلك ومات عليه، ولا تحسب ما سيعاني ويقاسي من مشاكل في الدنيا، ولكن وراءها ما هو أكبر وأجل، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. إذن فوجب أن ينتبه المؤمن من هدى الله ويعمل به. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا آياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أجرنا اللهم من ذلك وثبتنا على هداك واجعلنا من أهل رضاك، والحمد لله رب العالمين.
وفي الآيات كم قصص تنير الدرب للخلق، يقص الله في القرآن لنا الأخبار بالحق، لكي تسمو مداركنا ونبني دولة الحق. فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق، فكم قد قص خالقنا لنا بالحق والصدق.